الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 23 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله: وتصح إليها. المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة بعد مسائل المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، ثم قال المصنف رحمه الله عن هذه المواضع، قال: وتصح إليها، أي وتصح الصلاة إلى تلك الأماكن المذكورة، القبر والأماكن والمغصوب ونحو ذلك. هذه الأماكن المصنف يقول وتصح إليها. في الروض المربع قال: مع الكراهة. هذا القيد الأول، يقولون عند الحنابلة، المصنف الآن عمم في زاد المستقنع، عمم. أما في الروض المربع قال: مع الكراهة، ثم ذكر قيداً آخر: إن لم يكن حائل. الحائل يعني الجدار، فإذا كان هناك حائل جدار فالصلاة صحيحة بلا كراهة. أما إذا لم يكن هناك حائل يعني جدار، مثلاً ستصلي إلى الحش، إذا كان أمامك حائل جدار يفصل بينك وبين الحش فالصلاة صحيحة بلا كراهة. أما إذا لم يكن هناك حائل فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، مع الكراهة. فنلاحظ أن المصنف عمم المسألة، ونقول الصلاة إلى القبر، القبر إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل فإن شاء الله الصلاة إلى القبر عند الحاجة لا بأس بها، لا بأس بها، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لا تصح الفريضة في الكعبة، هذا عند الحنابلة، ولا فوقها، ولا فوق الكعبة. قالوا: والحجر منها. والحجر منها، الحجر الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، هو كما أمامنا هذه الكعبة، هذه الكعبة، الحجر هذا، هذا هو الذي أمامنا، هذا يسمى الحجر، هذا الحجر، والناس يسمونه حجر إسماعيل، وهذا ليس بصواب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام حول هذه المسائل في باب الحج إن شاء الله. قال المصنف قال في الروض المربع: والحجر منها. ثم قال: وإن وقف على منتهاها، أي منتهى الكعبة، بحيث لم يبق وراءه شيء منها. هذه كيف نتصور هذه المسألة، أن يقف على منتهاها، منتهى الكعبة، بحيث لا يبقى شيء وراءه من الكعبة. الصورة السابقة كما قلنا الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، إذن لو وقف هنا، وقف هنا في نهاية الحجر، ثم استقبل، صار وجهه إلى الكعبة، هنا الآن ما خلفه ليس فيه شيء من الكعبة، ليس فيه شيء من الكعبة، هو وقف على آخر الحجر، وقف على آخر الحجر. إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، يقولون صحت صلاته. قالوا: لأنه غير مستدبر لشيء منها، لشيء منها. ثم قال المصنف رحمه الله: وتصح النافلة، وكذلك تصح المنذورة. لو نذر شخص أن يصلي، أن يصلي ثم صلى في الكعبة، فصلاته تجزئ عن المنذورة. فيها أي في الكعبة، وعليها أي على الكعبة، كان يقف على الحجر الذي ذكره قبل قليل. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني إذا استقبل شاخصا من الكعبة، الشيء الشاخص يعني البناء أو نحو ذلك. أما إذا صلى إلى جهة الباب وكان الباب مفتوحا، وكان باب الكعبة مفتوحا وصلى إلى جهة الباب، قالوا لا تصح الصلاة بهذه الطريقة، يجب أن يصلي إلى شاخص من الكعبة، إلى شاخص من الكعبة. إذن عند الحنابلة لا تصح الصلاة إلا إلى شاخص. لو أن الباب هذا، الحجر هذا أمامنا، هذا الباب لو كان مفتوحا ثم صلى في هذا المكان ويعني صار وجهه إلى الناس بهذه الطريقة، هنا لم يستقبل شاخص منها، عند الحنابلة الصلاة لا تصح. أما إذا صلى هنا وصلى بالاتجاه هذا صلاته صحيحة، أو صلى هنا وصلى إلى هذا الاتجاه فصلاته صحيحة، حتى لو صلى هنا وصلى إلى هذا الاتجاه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة والله أعلم. عند الحنابلة يجب أن تصلي إلى شاخص منها، وإذا صليت إلى غير شاخص منها، شاخص متصل بالكعبة، إذا صليت إلى غير إذا صليت وليس أمامك شيء شاخص متصل بالكعبة فلا تصح الصلاة، هذا عند الحنابلة. القول الثاني وهو قول في المذهب الحنبلي أنه لا يشترط استقبال شاخص من الكعبة، فالواجب استقبال الموضع وهو الهواء دون الحيطان. لهذا لو صلى على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها فصلاته صحيحة، ولو صلى في الفنادق الموجودة الآن فكذلك صلاته صحيحة، لكن عند الحنابلة لا تصح الصلاة، لكن الراجح القول الثاني عند الحنابلة. اختلف أهل العلم في الصلاة في الكعبة على أقوال. القول الأول قالوا الصلاة في الكعبة صحيحة نافلة كانت أو فريضة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. القول الثاني قالوا لا تصح في الكعبة مطلقا فرضا كانت أو نفلة، وهو قول المالكية. إذن القول الثاني عكس القول الأول. القول الثالث قالوا صلاة الفريضة لا تصح بالكعبة، أما النافلة فتصح باستقبال شخص منها على ما سبق بيانه، وهو قول الحنابلة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، قول أبي حنيفة والشافعي، أن الصلاة في الكعبة صحيحة سواء كانت نافلة أو فريضة. ودليله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. إذن كان البيت الكعبة مليئة بالأعمدة، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى، رواه البخاري ومسلم. الشافعي يقول كما في الأم وإذا جاز أن يصلي الرجل فيها نافلة جاز أن يصلي فريضة، ولا موضع أطهر منها ولا أولى بالفضل، وهذا هو الراجح بلا شك. وثبت عن عائشة، إذن الراجح والله أعلم صحة الصلاة في الكعبة سواء استقبل شاخصا منها أو لم يستقبل شاخصا منها. ثبت عن عائشة قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم البيت، لأن الحجر من البيت، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وعن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال سئل علي بن الحسين عن الصلاة في الكعبة فقال صليت مع أبي الحسين بن علي في الكعبة. هذا عام يشمل الفريضة والنافلة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام، هذه مسألة جديدة للفائدة، لما قدم عمر الشام أتى رجل من الدهقين فقال: إني قد صنعت طعاما فأحب أن تجي فيرى أهل أرض كرامتي عليك ومنزلتي عندك، أو كما قال. فقال عمر: إنا لا ندخل هذه الكنائس أو هذه البيع التي فيها الصور. وعن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصوير، فعلى هذا إذا لم يكن فيها تصوير فالصلاة جائزة. هذا الأثر أخرجه، هذه الأثار أخرجها ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح. ثم شرع المصنف رحمه الله في الشرط الخامس، قال رحمه الله: ومنها استقبال قبلة. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، القبلة أي الكعبة، إما أن تستقبل عين الكعبة أو تستقبل جهة الكعبة إذا كنت بعيدا عنها. سميت قبلة لإقبال الناس عليها، قال تعالى: فولي وجهك، قال شطر المسجد الحرام، شطر أي جهة المسجد الحرام. هذا هو كما قلنا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة عند الحنابلة. حكم استقبال القبلة فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا: استقبال القبلة واجب من واجبات الحج وليس من واجبات الصلاة وليس بشرط، وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول في مذهب المالكية. وتكلمنا عن الفرق بين الشرط والواجب في مسألة اجتناب النجاسة، والخلاف هنا هو نفس الخلاف السابق. فالراجح أن استقبال القبلة واجب من واجبات الصلاة وليس بشرط. وكون استقبال القبلة واجب هو مذهب خمسة من التابعين كإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد. إذن خمسة من التابعين يرون أن استقبال القبلة ليس بشرط، أي أنه واجب. فلو صلى شخص ثم تبين أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة إذا تحرى. لكن لو قلنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة ثم صلى لغير القبلة ناسيا، فعلى القول فعلى قول من قال أن استقبال القبلة شرط فصلاته باطلة، يجب عليه إعادة الصلاة. وإذا قلنا أن استقبال القبلة واجب من واجبات الحج من واجبات الصلاة فالواجب يسقط بالنسيان. ومن يقول أن استقبال القبلة شرط ثم يسقطه في حال النسيان فهنا فيه شيء من التناقض، فعلى هذا من يقول، من يصحح يعني صلاة من استقبل يعني غير القبلة ناسيا ويقول صلاته صحيحة، الفرق بيننا وبينه فرق أو خلاف لفظي، المؤدى واحد والله أعلم. الآيات والأدلة التي استدل بها من قال بالشرطية قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي هذا واجب، وهذا لا يدل على الشرطية، هذا يدل على الوجوب كما سبق بيانه في اجتناب النجاسة. ثم قال المصنف رحمه الله: فلا تصح بدونه، يعني فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون استقبال القبلة، إلا يستثنى من ذلك الأول العاجز مثل المربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، هذا كله يدخل في العاجز، هذا الأول العاجز. الثاني المتنفل الراكب السائر في السفر. تقييدات: أولا متنفل، أخرج الذي يصلي فريضة. الثاني راكب، أخرج الواقف والماشي. الوصف الثالث قوله سائر، أخرج النازل، النازل يعني وهو يمشي في السيارة نزل يرتاح لمدة ساعات، هذا يسمى نازل. قال في سفر، أخرج غير المسافر، غير المسافر أو الذي لا يريد السفر، لا يريد السفر. إذن استقبال القبلة يسقط في مواضع. الموضع الأول حال العجز بكونه مربوطا إلى غير القبلة ونحوه. الحالة الثانية إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحرب، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الخوف. الموضع الثالث في النافلة في السفر على الراحلة على الشروط التي ذكرها المصنف، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.